أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحج فرجهم. روى ابن مردويس عن مسروق قال: سألتني أم المؤمنين عائشة عن أصحاب النهروان وعن ذي الثدية، فأخبرتها فقالت: يا مسروقة، تستطيع أن تأتيني بإناس ممن يشهد؟ فأتيتها من كل سبع برجل فشهدوا أنهم رأوه، يعني رأوا الثدية، لأن النبي أخبرها هي قضية الثدية، فهي تبي تتأكد اللي سوى النبي صحيح، اللي قال النبي صار ما صار. فقالت عائشة: يرحم الله عليا، إنه كان على الحق، ولكني كنت امرأة من الأحمار، يعني من اللي تغير بار وكذا، أحمار.
الشيخ علي عبد المحسن يثبت هذا في كتابه أن اعتبار من علي.
هو مشكلة طبعا هالطرح، هذا طبعا طرح من
هو طرح نقضي على
من اي نقضي نعيته ولا حل، لان هذا طرح ابن عباس، يسموه طرح عباس العقاد في كتاباته، اي في عبقريات اللي كاتبنها، فكأنه يريد ان القضية بين الامام علي وبين عائشة قضية هي عواطف ونوازع، ما هي قضية حق وباطل، يعني شلون مرة تغير من شيء؟ والقضية أخطر من القضية، أصلا قضية هي مبدأ، قضية دين، قضية خطوة أخطر
من كثير من الموارد. مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم تغضب إذا ذكر علي أو شافته مثلا تعامل معه معاملة خاصة.
نعم نعم.
فهو يقول ليش تغضب، يعني الدرجة تغار من
ابن أبي طالب. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. وهي التي سجدت شكرا لله بعده. كان الكلام أو تم الكلام بحمد الله عن الأصلين الأولين، وهو أصل التوحيد وأصل العدل الإلهي. من هذا اليوم ندخل في من صفحة 208 و209 وفوق في بحث عقيدتنا في النبوة. في النبوة نبحث جملة من العناوين الرئيسة التي ذكرها. قال: النبوة، أولا عقيدتنا في النبوة، ثانيا النبوة لطف، ثالثا عقيدتنا في معجزة الأنبياء، رابعا عقيدتنا في عصمة الأنبياء، خامسا عقيدتنا في صفات النبي، سادسا عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم، سابعا عقيدتنا في الإسلام، ثامنا عقيدتنا في مشرع الإسلام، تاسعا عقيدتنا في القرآن الكريم، عاشرا طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة. أول بحث يبحثه المصنف هو عقيدتنا في النبوة. قال على طريقتنا بعد نقرأ المتن مع بعض التعاليق ثم نذهب إلى بحث الشرح. عقيدتنا في النبوة. قال: نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأولياءه الكاملين في إنسانيتهم، يعني من حاز الكمال الإنساني الكمال المطلوب وهو قربه من الله سبحانه وتعالى يكون مؤهلا له أن يكون سفيرا عن الله. وبتعبير آخر بأنه السفير لابد أن يحكي أخلاق الذي جاء منه. مثل الآن السفارات في الدول عادة للدولة لا تضع سفيرا إلا يكون حاقيا و قابلا لجميع قوانين تلك الدولة، ما تحط لها إنسان معارض أو إنسان مشاكس، لا، لأن هذا يمثل خلق الدولة، يمثل تطور الدولة، يمثل تقدم الدولة، يمثل حضارة الدولة. فبطبيعة الحال بأن الله سبحانه وتعالى لا يرسل أي إنسان، يرسل ذلك الإنسان الكامل الواصل القريب إلى الله الذي يحكي صفات الله سبحانه وتعالى، بتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني فقد رأى الحق، يعني من رأى صفاتي وكمالاتي هذه انعكاس لرؤية من الله سبحانه وتعالى. من هنا قال: الكامنة في إنسانيتي. فيرسلهم إلى سائر الناس. لماذا؟ قال لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، وتعليمهم الحكمة والمعرفة، وبيان طريق طرق السعادة والخير، لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. قال ونعتقد أن قاعدة اللطف، هذا سيأتي إن شاء الله مفصل، ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسله لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية ليكون سفراء الله وخلفائه، بتعبير النبي بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال وواتر إليهم رسله ليستأذوهم ميثاق فطرته. خب، كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه، وليس لهم الخيرة في ذلك، بل أمر كل ذلك بيده تعالى، لأنه أعلم حيث يجعل رسالته. هذا مختصات الله سبحانه وتعالى، كما نعتقد في النبوة هم يسع هذا الاعتقاد وين؟ في الإمامة، نفس الكلام هو الكلام. واللطيف حتى الأعداء يستشهدون بهذه الآية في حق الأئمة، يرون كمالاتهم العلمية وكمالاتهم العملية، ماذا يقولون؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. سبحان الله. وليس لهم أن يتحكموا في من يرسله هاديا مبشرا ونذيرا، هذه أوصاف المرسول لهم، هو الهداية وكونه مبشر وكونه نذير. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كما الآيات الشريفة، ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنة وشريعة. المهم من حقهم بعد ذلك ينقضوا كيف يختاروا أو غير ذلك، هذه قضية مربوطة، المختار هو الله والمشرع هو الله سبحانه وتعالى، كما سيأتينا إن شاء الله في بحث آتي. هذا تمام الكلام في المتن. الآن ننتقل إلى بحث الشرح. السيد الشارح السيد الخرازي حفظه الله ورعاه يذكر مقامات، تقريبا مقامات ستة لهذا البحث، هذا الخامس السادس، نعم ستة مقامات، سوف يأتي الكلام مفصلا عنها. ستة مقامات في هذا المقطع. أول المقامات يبحث عن معنى النبوة في اللغة، وفي المقام الثاني يبحث عن النبوة في الاصطلاح. في المقام الأول يتحدث عن النبوة لغتان، يذكر أقوال القاموسيين إن صح التعبير، أهل القواميس اللغوية، معنى النبي. قال مثلا ينقل عن القاموس، صاحب كتاب القاموس قال النبأ محركة، يعني النبأ محركة هو الخبر، أنبأه إياه به، أخبره إلى أن قال والنبي المخبر عن الله تعالى، وترك الهمز المختار أنبياء إلى أن قال، والاسم النبوءة إلى أن قال ونبأ كمنع نبأ ونبوا، يعني ارتفع وعليهم طلع ومن أرض إلى أرض خرج. وقول الإعرابي حينما جاء أحد الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله، يا نبي بالهمز، يا نبي الله، أي الخارج من مكة إلى المدينة، يعني النبي كان خارج مكة، قال يا نبي الله، أنكره علي، يعني النبي لم يقبل منه هذا المعنى، فقال له لا تنبر باسمي، أي لا تهمز باسمي، فإنما أنا نبي الله، مو نبي، يعني أنت جايز كأنك تعرض، تنكر نبوتي أنت، تقول يا نبي، يعني اللي خرجت من مكة إلى المدينة ليس إلا، ما عندي شيء، ما له ارتباط بالسماء. فالنبي أنكر عليه هذا المعنى. هذا كما جاء في القاموس. جاء في المصباح كذلك، مصباح المنير، والنبي على فعيل، نبي على وزن فعيل، وهو مهموز لأنه أنبأ عن الله، أي أخبر، والإبدال والإبقام لغة ماذا؟ فاشية، يعني إحنا ندقوم ونبدل، هذه من اللغات العربية المنتشرة. خب، هنا ما هو المختار؟ قال المختار بأن النبي مهموس في الأصل، النبي ثم أبدلت هذه الهمزة وأدغمت فصار في النبي والنبوة، ولا أصلا هي مهموزة. ويشهد ذلك، يعني واحد الأدلة على هذا المدعى المختار هو لما نصقر النبي نرجع على التصغير ترجع الهمزة. مثلا حينما قيل في حق مسيلمة، مسيلمة نبيء سوءا، شوف ما تقول نبيء سوءا، نبيء سوءا، لاحظ تصغير تحقير، تصغير كما يأتي للتعظيم يأتي ماذا للتحقير كذلك. خب ربما تنقض عليه بنقضين، النقض الأول خب القرآن عبر عن الأنبياء قال ورفع بعض الأنبياء ورفعناه مكانا عليا كما في بعض الأنبياء، هذا دليل على أن النبي مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة، أصلا الأصل في النبي هو الرفعة مو هو الأصل أنها مهموزة. لا أصلا هذا النبي ما يأتي النبي من غير همز بمعنى الرفعة، فدليل أنه ليست مهموزة في الأصل، هذا كيفية الاستدلال. لاحظ لكن يدفعه يقول لا الآية لا تدل على هذا، الآية كل ما تريد أن تقول لا تريد أن تقول بأن أصل النبوة الرفعة، لا تقول بأن النبي من النبي ماذا رفيع القدر له مكانة عظيمة، وهذا ما ينافي كون الأصل فيها الهمز أو كونها مهموزة. خب هذا الاستدلال بالآية والنقض يعني ودفع الإشكال. إشكال آخر أو دليل آخر يعني ينقض أو نقض على ما اختاره المصنف، قال بعضهم استدل بقول النبي كما قلنا في قضية هذا الإعرابي لمن قال يا نبي الله، ماذا النبي قال؟ لست بنبي نبي الله ولكن نبي الله. لاحظ فالنبي حينما قال نبي الله يعني دليل منه أنه النبوة أخذ بمعنى الرفعة، والرفعة إذا كانت بمعنى الرفعة لا تكون مهموزة الأصل أساسا. يقول لا هذا لا يمنع ذلك، لأنه يبقى القول بأنه النبي في الأصل مهموس، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع استعماله بالهمز لأنه يؤدي إلى أحسنتم يؤدي إلى الإشكال على النبوة أو كون النبي ليس هو النبي من الله بل هو الذي خرج من مكان إلى مكان، يعني دفع هذه الحالة. لاحظ منع من استعماله، لاحظ وإلى غير ذلك. يقول كيف كان بأنه الأظهر هو مختاره القاموس والمصباح المثل أن النبي مهموس في الأصل. من هنا ينقل كلام العلامة الطبطاوي يقول والنبي على وزن فعيل مأخوذ من النبأ، سمي به النبي لأنه عندما نبأ الغيب بوحي من الله قيل مأخوذ من النبوة معنى الرفعة سمي به رفعة قدرين، وما يوجد قولان هذا القول وذلك القول. هذا تمام الكلام وين؟ في المقام الأول. أظن نطبق العبارة عشان ندخل البحث الآخر. قال لا بحث لغوي بعد ما في المطلب. قال يقع الكلام في مقامات، أحدها يعني أحد هذه المقامات في معنى النبوة لغة. ففي القاموس النبأ محرك الخبر، أنبأه إياه به أخبره إلى أن قال والنبي المخبر عن الله تعالى، وترك الهمز المختار أنبياء إلى أن قال، والاسم النبوة إلى أن قال، ونبأ كمنع نبأ ونبوا ارتفع، وعليهم طلع ومن أرض إلى أرض خرج، وقول الأعرابي يا نبي الله بالهمز أي الخارج من مكة إلى المدينة أنكره عليه النبي فقال لا تنبر باسمي أي لا تهمز باسمي فإنما أنا نبي الله، ونحو ذلك في المصباح المنير. وزاد عليه قوله والنبي على فعيل مهموز لأنه أنبأ عن الله أي أخبر، والإبدال والإدغام لغة ماذا؟ فاشية منتشرة. فالمختار هو أن النبي مهموز في الأصل ما نختاره يعني ما يختاره السيد، ثم أبدلت الهمزة وأدغمت في النبي والنبوة. ما بعد ما بعد الإدغام لا نقول نبي بل نقول نبي ونبوة، لا نقول نبوءة. ويشهد له عود، ما هو الدليل؟ قال ويشهد له عود الهمز في التصغير كما يقال مسيلمة نبيء سوء، ولا دلال مثل قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. اشكال ولا نشكل عليك ايها السيد، هذه الايه تقول ورفعناه مكانا عليا هذا في الانبياء في حق بعض انبيائه على أن النبي مأخوذ من النبوة بمعنى الربح، قال لا هذا الأشكال، قال ولا دلالة، لأن الآية لا تدل على أن النبي رفيع القد، لا تدل على أن النبي رفيع، لا أن النبي مأخوذ من الربح، لأن الآية لا تدل إلا على أن النبي، لا تدل إلا على أن النبي رفيع القدر فقط، لا أن النبي مأخوذ من الرفعة كما لا يخفى. وأما الاستدلال مثل قوله صلى الله عليه وآله لمن قال يا نبي الله، قال لست بنبي، لست بنبي إلا ولكني نبي الله، ففيه أنه لا يدل على أن أصله من النبوة بمعنى الرفعة. نعم فيه إشارة إلى منع استعمال المهموز، ولعله لأن المهموز مشترك بين المختار، بين المخبر والخارج، نقول نعم في إشارة إلى منع استعمال المهموز، ولعله لأن المهموز مشترك، يعني مشترك بين المخبر، يعني مخبر عن الله، والخارج من أرض إلى أرض، يعني لها هذين المصدق، لها هذان المصدقان، بخلاف النبي، النبي بالتشديد فإنه شائع في خصوص المخبر. لما نجيك استقراء النبي وين شائع؟ في المخبر، بينما النبي شائع في المخبر والخارج من أرض إلى أرض، بينما النبي بالتشديد هذا وين فقط؟ في المخبر. فإذا استعمل مشددا ومدغما فلا مجال للتعيير بعض المبغضين بإرادة الخارج مكة إلى المدينة منه، لأن إذا تستخدم أنت نبي بعد ما يحتاج فيها، ما جبه التعيير، ما التعيير، كما أراده الذي خاطبه عند ذاك العربي الذي خاطب النبي باستعمال النبي مهموزا، وكيف كان. فالأظهر هو ما اختاره القاموس والمصباح المنير في أن النبي ماذا؟ مهموز الأص، واضح. وقال العلامة الطبطبائي قدس سرة الميزان مجلد الرابع عشر صفحة 58، قال والنبي على وزن فعيل مأخوذ من النبأ، سمي به النبي لأنه عنده نبأ الغيب بوحي من الله، وقيل هو مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة، سمي به لرفعة قدر. هذا الكلام وين؟ في المقام الأول. حسنت في البحث اللغوي. الآن في البحث الإصطلاحي وهو المهم، هو المهم في البحث الإصطلاحي. حينما جاءوا لتعريف النبي قالوا بأنه هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر، هذا تعريف عرف النبي بماذا؟ قال هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. لاحظ، نقل عبارة وربما اللي حضرتم في درس الباب الحادي عشر ذكرنا هذه فيها قيود لإخراج البعض، مثلا قيد الإنسان نخرج من الملك، لأن الملك يخبر عن الله ولكنه ليس إنسان، فقوله ليس من نبي، هذا أولا. قيد المخبر عن الله نخرج المخبر عن غيره، هو الذي يخبر عن العالم، عن الإمام، يخبر عن الإنسان العادي، هذا لا يسمى نبي. وبقيد عدم واسطة بشر، من نخرج؟ الإمام والعالم، لأنه مخبران عن الله تعالى صد نبي. خب التعريف صحيح، ولكن يبقى إشكال عليه، من قال لك بأن الإمام لا يخبر عن الله مباشرة؟ هذا أول الكلام، فيصير التعريف غير تام، يعني بعبارة أخرى التعريف غير مانع، يعني يدخل فيه الإمام رغم أن الإمام ليس بنبي، هذا عدم المانع. تعرف مشارات التعريف أن يكون جامعا مانعا إلى غير ذلك، يعني يصير ما لا يصير غير مانع، يعني ماكو سور له، ماكو حدود، فمن هنا نجد الإمام دخل فيه. لماذا؟ لأن الإمام يخبر عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى بطريق الإلهام التحديد، وهذا وارد في الأئمة سلام الله عليهم، محدثون أن الأئمة محدثون، وأنهم تحدثهم الملائكة، وأنه يلهم إليهم، وإلى غير ذلك كما سأتينا إن شاء الله في بحث الإمام، فصل هذا البحث، أو في خضية السيدة الزهراء سلام الله عليها كان جبرائيل والملائكة يحدثونها، حتى ينقل الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية اللطيفة في مقامات السيدة الزهراء سلام الله عليها، قال إن السيدة فاطمة كانت محدثة، فكانت ذات يوم في محرابها تتعبد، فنادتها الملائكة يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فسألتهم ذات يوم فقالت أليست مريم؟ هي المصطفى قال مريم، قالوا مريم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة عالم سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. لاحظ إذن الأنبياء الأمة سلام الله، نعم العالم لا يخبر. ومن هنا تجد العرفاء يؤكدون بأن بالنفس الذي يأخذ، نفس الموقع الذي يأخذ منه النبي علومه الإمام، بالخلافة يأخذ ماذا؟ من نفس ذلك الموقع. يتعبر السيد الاشتياني السيد جلال الدين رحمة الله تعالى عليه، أحد علماء المشهد العام، توفى احنا قبل سنة، رحمة الله تعالى عليه، من العلماء الأجلاء من العرفاء، يقول هكذا سئل عن علمه قال بنفس ما، نفس الموقع الذي يأخذ منه النبي العلم من الله، نفس من ذلك الموقع يأخذ منه من؟ الإمام. إذا ننقض عليه بمن؟ بالإمام. فمن هنا التعريف غير تام. وعليه هو عرف قال فالأولى أن يقال في التعريف بعد الصلاح هو إنسان كامل مخبر عن الله تعالى بالوحي، لأن الوحي من مختصات من؟ أحسنتم، الوحي من مختصات النبي. بهذا القيد نستطيع، لأنه نحن لا نقول بأن الإمام علي وأهل البيت يوحى إليهم أبدا، هذا الوحي مختصات الأنبياء. نعم الإلهام التعريف لا غير ذلك. أحسنتم، هذا يأتي الوحي يأتي هذا. قال بأنه الآية القرآن هم أشار إلى أن يوحى إلى من؟ حتى إلى الناح، يوحى إلى الناح كما في الآية الشريفة مثلا. نعم يوحى إلى النحل وغير ذلك. ونعم إلا أن نقول بأنه هذا الوحي ليس هو الوحي الاصطلاحي، هذا وحيا عاما، هذا الوحي التكويني أساسا، ليس هو الوحي نعم مشترك لفظي، نعم ليس مشترك لفظي. وإلا الوحي المصنوب هذا وحي خاص، جهاز خاص، قناة خاصة إلهية لهؤلاء الأنبياء. نعم يعني من هنا بعد ذلك ويذكر بحث مفصل تفسيري في هذه الآية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا كلام ينقل للسيد العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية الشريفة، فإحنا بعد نطبق العبارة ونطبقها ضمنا، يعني ما في ذلك المطلب لكي لا يدركنا الوقت، بس واضح المطلب الآن. يعني المهم هو هذا التعريف الاصطلاحي. إذن خلاصة البحث أن التعريف المشهور إنجاز التعبير هذا الذي يذكر بأنه الإنسان مخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، هذا فيه ما فيه من الإشكال. فأفضل شيء هو أن نعرف بهذا التعريف هو إنسان كامل ماذا؟ مخبر عن الله تعالى بالوحي، لأن الوحي مختص بالأنبياء وهو نوع رابطة خاصة بين الله وبين أنبيائه، لأنه هذا الطريق معناه تقول دي حدث ولا تعقل ولا تفكر، هذا الطريق أو نبوغ كما يسميها البعض، نبوغ النبي، هذا النبوغ والتعقل وذا كل الإنسان العادي، الإنسان الغير مرتبط بالله، بينما الإنسان المرتبط بالله كل هذه الأمور لا يحتاجها، هذا الإنسان الناقص، الإنسان الكامل كما يقول القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، سبحانه في البشرية مثلكم، ولكن الفرق بين بينكم ما هو في هذه الجهة الإلهية، الجهة الربانية وهي الإيحاء والاتصال بالسماء. لاحظ نعم. قال ثانيها، يعني ثاني هذه المقامات في معناه الاصطلاحي، عرفه أهل الكلام بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. قال في شرح الباب الحادي عشر فبقيد الإنسان يخرج الملك، وبقيد المخبر عن الله تعالى يخرج المخبر عن غيره، وبقيد عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم، فإنه مخبران عن الله تعالى لكن بواسطة من؟ النبي، كما ذكر في الباب الحادي عشر صفحة 34 حسب الطبعة. وفيه يعني هذا التعريف غير صحيح، وفيه أن التعريف المذكور يشمل الإمام المعصوم الذي قد يخبر عن الله تعالى بسبب إلهام وكونه محدثا، بل يشمل سيدتنا فاطمة سلام الله عليها فأنها أخبرت وحست من أخبار جبرائيل بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، وكتبه مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وسمي بمصحف فاطمة سلام الله عليها. وكيف كان؟ فالأولى والأفضل، فالأولى أن يقال في تعريف النبي بحسب الاصطلاح هو إنسان كامل مخبر عن الله تعالى بالواح. لاحظ، إنسان مخبر عن الله بالواح. خب، إذ الوحي مختص بالأنبياء وهو نوع رابطة وقعت بينه وبين أنبيائه، ولم تكن هذه الرابطة مشابهة للروابط المعمولة للتفهيم والتفهم من التعقل والتفكر والحدث ونحو ذلك، بل هي أمر وراء تلك الأمور المتعارفة البشرية. ومع ذلك لا يمكن لنا إدراك الفرق بين الوحي والإلهام، وكيف كان فالأول مختص بالأنبياء دون الثاني. قال العلامة، هذا قلنا هذا بحث تفسيري بعد لتوسع يرجع للتسوق نقرأ. قال العلامة الطبطبائي قدس سره: إن الوحي نوع تكليم إلهي تتوقف عليه النبوة، نوع تكليم إلهي. قال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال أيضا في، يعني قال العلماء في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، لاحظ، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والمعنى حسب ما يقول السيد الطبطبائي، والمعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله نوعا من أنواع التكليم إلا هذه الأنواع الثلاثة: أن يوحي وحيا، أو يكون من وراء حجاب، أو أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ثم إن ظاهر الترديد في الآية بآو هو التقسيم على مغايرة بين الأقسام، يعني هذه آو للتقسيم. وقد قيد القسمان الأخيران اللي هو أو من وراء حجاب أو يرسل رسول، هذا القسمان الأخيران بقيد كالحجاب والرسول الذي يوحي إلى النبي، ولم يقيد القسم الأول بشيء أنه ذاك وحيا. قال: فظاهر المقابلة بين القسم الأول وهو إلا وحيان، والقسم الثاني أو من وراء حجاب أو يرسل رسولان. لاحظ، قال: فظاهر المقابلة يفيد أن المراد به التكليم الخفي من دون أن يتوسط واسطة بينه تعالى وبين النبي أصلا، وأما القسمان الآخران ففيهما قيد زائد وهو الحجاب أو الرسول الموحي، وكل منهما واسطة. لاحظ، وأما القسمان الآخران فيهما قيد زائد وهو الحجاب أو الرسول الموحي وكل، يعني يكون الحجاب واسطة ورسول واسطة، يعني كالملك، بينما ذاك القسم ما في واسطة، كان مباشرة من الله، ذاك الواح مباشرة من الله، لا واسطة ملك ولا واسطة ولا حجاب، بينما القسمين الآخرين فيهم واسطة حجاب أو الملك اللي هو الرسول. لاحظ، قال: وأما القسمان الآخران ففيهما قيد زائد وهو الحجاب أو الرسول الموحي وكل منهما واسطة، غير أن الفارق أن الواسطة الذي هو الرسول يوحي إلى النبي بنفسه. لاحظ، أن الواسطة الذي هو الرسول يوحي إلى النبي بنفسه، والحجاب واسطة ليس بموح، وإنما الوحي من ورائه. إلى أن قال: وما كان للوحي في جميع هذه الأقسام نسبة إليه تعالى على اختلافها، ولما كان للوحي في جميع الأقسام نسبة إليه تعالى على اختلافها، يعني كلها منسوبة إلى الله، سواء الوحي أو سواء الوحي من وراء حجاب أو الوحي من وراء بالرسول. قال: ولما كان للوحي في جميع هذه الأقسام نسبة إليه تعالى على اختلافها، صح إسناد مطلق الوحي من إليه بأي قسم من الأقسام تحقق، وبهذه العناية أسند جميع الوحي إليه في كلامه، كما قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا تمام الكلام الذي كل صاحب الميزان في المجلد 18 صفحة 76 وفوق. قل والحاصل، قال: والحاصل أن الوحي بجميع أقسامه مختص بالنبي، سواء وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسول، هذا كله وين؟ مختص بالنبي، وعليه أجمعت الأمة الإسلامية. نعم، قد يطلق الوحي على الهداية التكوينية كما ذكرنا كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ولكنهن بالعناية والمجاز. هذا الوحي اللي ليس على نحو الوحي الذي لظهور الوحي في عرف المتدينين بالأديان. يعني لما تقول وحي في العرف اليهودي ولا العرف المسيحي ولا العرف الإسلامي المقصود هو هذا الوحي الإلهي، يعني مو الوحي الذي أثبتك نحو المجاز أو يحمل على الهداية التكوينية. نعم قد يطلق الوحي على الهداية التكوينية كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ولكنه بالعناية والمجاز ظهور الوحي في عرف المتدينين للأديان الإلهية من بل وجيء الأنبياء والرسل فيما ذكر من أنه نوع رابطة أو كلام خفي بين الله تعالى وبينه وبين الأنبياء بواسطة أو بدونها فلا تغفل. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. في تتمية اللي هو مسألة مهمة في الفرق بين النبي والرسول، أتصور يأتي إن شاء الله الكلام عنها في البحث الآتي، الوقت الآن لا يسع، يأتي إن شاء الله. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.